بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الكلام فعلان في الشرط الثالث من شروط العوضين بعد أن اشترط في العوضين المالية واشترط الملكية اشترط ثالثان القدرة على تسليم العوضين. والكلام في هذا الشرط في مطالب: المطلب الأول أن مقصودهم باشتراط القدرة يعني القدرة حين البيع، بأن يكون حين البيع قادرا على تسليم العوضين، فلو لم يكن قادرا حين البيع على التسليم كان البيع باطلا. أما إذا افترضنا أنه كان حين البيع قادرا على التسليم ولكن بعد مرور يوم أو يومين على البيع طرأ عليه العاجز، فهو حين البيع كان قادرا على التسليم ولكن بعد مدتين طرأ عليه العاجز، فهذا لا يوجب بطلان البيع وإنما يوجب ثبوت الخيار للمشتري. إذن الشرط هو القدرة على التسليم حين البيع لا مطلق القدرة على التسليم. مضافا إلى أن القدرة على التسليم على نوعين: نوع دخيل في شرائط المتعاقدين، ونوع دخيل في شرائط العوضين. لأن عدم القدرة على التسليم تارة ينشأ من عجز في المتعاقدين، وتارة ينشأ من قصور في المبيع. إذا كان عدم القدرة على التسليم ناشئ عن قصور في المتعاقدين، كما لو كان البائع سجيناً ولا يستطيع أن يسلم المبيع، أو كان المشتري سجينا ولا يقدر على تسلم المبيع، فهذا النوع يدخل في شرائط المتعاقدين لا في شرائط العوضين. أما إذا افترضنا أن المبيع نفسه قاصر عن أن يسلم، كالسمك في الماء والطير في هواء والعبد الآبق، العجز عن التسليم ناشئ عن خصوصية في المبيع لا في المتعاقدين، فهذا ما يعد شرطا من شرائط العوضين. إذن القدرة على التسليم إنما تكون شرطا من شرائط العوضين إذا رجعت إلى القدرة على التسليم من حيث المبيع لا من حيث صفات المتعاقدين. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني: ما هو الدليل على اعتبار هذا الشرط؟ قال: الدليل على اعتبار هذا الشرط أحد وجهين: إما الإجماع، الإجماع القائم على اعتباره في الجملة، يعني الإجماع ما قام على اعتباره مطلقا، قام على اعتبار القدرة في الجملة، ولذلك نرى بأن السيد المرتضى في كتاب الانتصار ذكر بأن الإمامية اتفقوا على جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة، مع أنه لا يمكن تسليمه، مع ذلك اتفقوا على جوازه. إذن الإجماع القائم عندهم قائم على اعتبار القدرة على التسليم في الجملة لا بالجملة، وإلا ففي بعض الموارد جوزوا البيع مع عدم القدرة على التسليم، كما في البيع العبد، كما في بيع العبد الآبق مع الضميمة. الإجماع قائم على الاعتبار في الجملة، في الجملة ترجع إلى المجمع عليه، ما ترجع إلى الإجماع حتى يقال لأنه خالف فيه شخص يقال كذا. قام الإجماع على اعتبار القدرة على التسليم في الجملة، في الجملة يعني شنو؟ بالنسبة للمجمع عليه، فلا يضر خلاف الفاضل القطيفي في ذلك، كلام في المجمع عليه، معنى أن المجمع عليه ليس على إطلاقه، بل بعض الصور لم يتفقوا فيها على اعتبار القدرة على التسليم. اتفقوا على اعتبار القدرة على التسليم، ما يخالف، أقول ما يخالف، أقول كلمة في الجملة ظاهرها الرجوع إلى شنو؟ إلى المجمع عليه لا إلى المجمعين، حتى يقال بأنه خالف مثلا فلان أو فلان. خب، ثم أنه الدليل الثاني، عفوا، الدليل الثاني نهى النبي عن بيع الغرر، والاستدلال بهذا الدليل مبني على مقدمات: الأولى أن هذا الحديث وإن كان مرسلا أو نبويا إلا أنه منجبر بعمل المشهور، والمقدمة الثانية أن النهي يدل على الفساد، يعني أن النهي المستفاد من الحديث هو نهي إرشادي وليس نهيا مولويا، إرشاد إلى مانعية الغرر، أن الغرر مانع من صحة البيع. والمقدمة الثالثة هي الصغرى: هل أن بيع ما لا قدرة على تسليمه غرر أم ليس بغررين؟ كلام في الصغرى. تنقيح الصغرى يتوقف على تنقيح معنى الغرر. الشيخ قدس سره نقل عن اللغويين والفقهاء، نقل عنهم أمرين: الأمر الأول تفسير مادة الغرار، قال فسروا مادة الغرار بثلاثة: بمعنى الغفلة، أو بمعنى الخديعة، أو بمعنى الخطر، عمل ما لا يؤمن معه الخطر هو شنو؟ غرر. وهذه التفسيرات بينها عموم وخصوص من وجه كما سيأتي. والأمر الثاني الذي ذكروه أنهم تعرضوا، حتى اللغويين تعرضوا إلى كلام النبي: نهى النبي عن بيع الغرار، ففسروه بتفسيرين. التفسير الأول: نهى النبي عن بيع الغرار، يعني نهى عن بيع ما ظاهره، مثلا ما ظاهره حسن وباطنه مجهول. والمعنى الآخر الذي ذكروه لهذا الحديث: البيع بلا عهدة وثقة، يعني إذا باع لكن المشتري غير واثق بالبائع في تعهده بصفات المبيع مثلا أو بتسليمه، فهذا البيع بيع غرري. ثم ذكر الشيخ بعد نقل كلام اللغويين ونقل كلام الفقهاء في تفسير النبوي، قال: وقد اتفقوا على أخذ الجهالة في معنى الغرار. يعني الغرار، نهى النبي عن بيع الغرار، يعني نهى عن البيع المشتمل على الجهالة، إما للجهالة بأصل وجود المبيع، أصلا أكو مبيع موجود بهذا أو ما موجود، أو للجهالة بالحصول عليه وموجود لكن مو معلوم يحصل عليه، أو بالجهالة شنو بصفاته، إما كمن أو كيفان، يعني مقداره مجهول أو مواصفاته مجهولة. بالنتيجة الجهل بأحد هذه الأمور غررون. ثم نقل عن صاحب الجواهر قدس سره أنه قال: نهى النبي عن بيع الغرر، المراد بالغرر البيع مع الجهالة بصفات المبيع، ولا يشمل البيع مع الجهالة بأصل تسليمه وعدم تسليمه، ما له علاقة. الغرار هو الجهالة بالصفات، ولا يشمل الجهالة بالتسليم وعدم التسليم. لماذا؟ قال صاحب الجواهر: للنقد والحال، أما الناقد فببيع الغائب. ألا يصح بيع الغائب؟ مثلاً أبيعك ما سيأتي في القافلة التي تأتي عن طريق البر، أو أبيعك ما سيأتي في السفينة الذي تأتي عن طريق البحر، مع أنه شنو؟ مع أننا نجهل باستلامه، لعلها السفينة تغرق، لعل القافلة تسرق، مع ذلك صححوا بيع الغائب. بل ومن أوضح النقد على ذلك بيع الثمار والزارع، بيع الثمار بعد بدوها أو بيع الزرع لا يعلم أن هذا الزرع شنو يثمر أم لا، أن هذا الثمار تخرج أم لا. إذن فبالنتيجة هذه الموارد صححوا البيع فيها مع الجهل بالاستلام. وأما الحال فإن الحال هو أن الغرار هو الخطر، والخطر إنما يتحقق عند الجهل بصفات المبيع كمن أو كيفان. وأما مع الجهل بأننا هل سنستلم المبيع أم لا نستلم المبيع، الجهل بذلك ليس فيه خطر. لما؟ لأن الشارع تداركه بالخيار، شارع قال إذا ما استلمت المبيع فلك الخيار، خلاص. بما أن الشارع تدارك ذلك، إذن فلا مجال شنو لدعوى أن البيع مع الجهل بالتسليم غرريون، إذن فهو خارج عن مفاد الحديث. الشيخ قدس سره أورد على صاحب الجواهر قدس سره بإيرادين. الإيراد الأول هو كلام اللغويين مطلقا، اللغويون قالوا الغرار عمل ما لا يؤمن معه الخطر، سواء كان الخطر ناشئ عن الجهل بصفات المبيع أو كان الخطر ناشئ عن الجهل بوجود المبيع، أو كان الخطر ناشئ عن الجهل باستلام المبيع، على أي حال كلام اللغويين مطلقا. ولا يرفع اليد عن إطلاقهم، عن إطلاق كلامهم لا بشاهد. دعوى أنه لا خطر، دعوى أنه لا خطر عند الجهل بالتسليم هو الكلام. الجهل بالتسليم أشد خطرا من الجهل شنو بالصفات. فلا معنى حينئذ لأن يقال بل لا خطر مسألة الجهل بالتسليم، هو التدارك بالخيار، هناك بعد التدارك بالخيار صح ولا لا؟ إذا كان التدارك بالخيار رافعا للخطر فيتدارك بالخيار عند الجهل بصفات المبيع أيضا. إذن فبالنتيجة المقصود بالخطر الخطر اللولائي، يعني الخطر لولا التدارك بالخيار. البيع مع الجهل بأصل وجود المبيع أو تسليمه أو صفاته خطر في حد ذاته، التدارك بالخيار رافع للخطر مسألة أخرى، وإلا لجاءت حتى جنو حتى في الجهل بصفات المبيع. ما يبقى عندنا بيع إلا نلزق فيه تدارك بالخيار ويخرج عن جنو ويخرج عن البطلان، هذا لا معنى له. معنى منهي عنه فاسد.
إذا قلنا بأن الجهل بالصفات هو محل الفساد، هل يمكن أن نقول بأن تدارك بالخيار كذلك أن تدارك بالخيار فرع صحة للعقل؟
الجهل من أين؟
نعم.
هو الجهل عام.
لا صاحب
الشيخ يقول كلمات اللغويين مطلقة. فالنهي يشمل الموارد الثلاثة. فحينئذ بما أن النهي يشمل الموارد الثلاثة أنت تدعي التخصيص تحتاج أنت لا دليل. صاحب الجواهر أقام دليل عقلي، قال إنما نهى النبي عن الغرر بمعنى ما يؤدي إلى الخطر، ولا خطر عند الجهل شنو بالتسليم لتدارك الخطر بالخيار. هو تدارك الخطر بالخيار، تدارك الخطر بالخيار لو صح لصح شنو في الجميع. إذا قلنا بأننا نتدارك الخطر بالخيار وتنتهي المشكلة، وهذا يصح في الجميع. النهي مطلق شيخنا، أنا رتبت المطلق. كلام اللغويين شنو مطلق فيشمل الموارد الثلاثة. صاحب الجواهر يدعي تخصيص، تخصيص النكتة اللي جابها في التخصيص لا تصلح للتخصيص لأنها لو خصصت لأخرجت الجميع. وإلا النهي يشمل الجميع، النهي لا يختص بالجهل بصفات المبيع. نهي عن الغرر، الغرر خطر، خطر في الجميع موجود. تقول بأننا نستطيع أن نرفع الخطر بالخيار، إذا بناء على هذا إذا لا يبقى شيء تحت النهي. هناك أيضا نستطيع أن نرفع الخطر بالخيار. وثانيا استدلال الفريقين من الخاصة والعامة على اعتبار القدرة على التسليم بشنو بهذا الحديث، معناه أنه فهموا شنو ما فهمه الشيخ قدس سره، ولذلك مثلوا بمسألة بيع السمك في الماء والطير في الهواء. أقرأ العلم صح؟ سيد الخوي لا يعتد بالحديث، لا يشترط القدرة على التسليم أصلا. الثالث بعد اشتراط الملكية والمالية من شروط العوضين القدرة على التسليم. قلنا القدرة على التسليم حين البيع، لا القدرة المفقودة بعد ذلك، مضافا إلى أن المراد بها القدرة على التسليم من جهة المبيع لا من جهة المتعاقدين. فإن الظاهر الإجماع على اشتراطها، يعني اشتراط القدرة على التسليم في الجملة، في الجملة مقابل شنو؟ ها؟ أدري يعني مقابل بعض الصور التي جوزوا فيها، لا باعتبار مخالفة الفاضل القطيب اللي ما خلى حد إلا خالف، كما في جامع المقاصد وفي التذكرة أنه إجماع، يعني اشتراط القدرة على التسليم، وفي المبسوط الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء. صاحب الحدائق يقول ما هو كاتب هذا قاطعة اللجاج، الشيخ الكراكي كتب قاطعة اللجاج في حل أراضي الخراج، هو محق هو صاحب، هو الفاضل القطيفي يرى حرمة حرمة أراضي الخراج، فكتب قاطعة اللجاج، قاطعة اللجاج في الرد عليه. كتب هذاك الكراكي في صلاة الجمعة، الكراكي يرى الوجوب، الظاهر وجوب صلاة، هو يرى الحرمة، حرمة صلاة الجمعة، كتب عليه رد، كتب ما دش أين صاحب الحدائق، كتب في الحدائق بعد أن تعرض إلى أنه وقد خالف شيخنا الكراكي في عدة مواضع، وفي جميعها ما أصاب ولا وافق الصواب. وعن الغنية، هذه يدل على أن القطيفيين عندهم هذا العناد، صحيح عندهم هذه حالة العناد والمكابرة، ولا شنو هذه الحجة هذه؟ واحد كتب قاطعة الجهة، لا بخليك قاطعة إلا تكتب هذا، هذا الكتب إلا أرد عليه، وقال بأنه اجتمع مع المحقق الكركي في المشهد الرضوي، قال ودخلت ورأيته معه تلامذته، ف طرحوا مسألة الصلاة في جلد الكلب، وقال إذا لم يجد إلا جلد الكلب تسقط عنه الصلاة، يعني ينقل عن الكركي. وقلت له إنا روينا عن أئمتنا إن الصلاة لا تسقط بحال فليصلي عاريا، فكابر، فحملته على الغفلة وقلة المطالعة. وعن الغنية أنه إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك، كالسمك في الماء فإنه لا يمكن فيه شنو ذلك، والطير في الهواء فإنما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف. واستدل في التذكرة على هذا الدليل الثاني، واستدل في التذكرة بعد الإجماع يعني بأنه نهى النبي عن بيع الغرار، وهذا غرار كبرى وصغرى، والنهي هنا يوجب الفساد إجماعا لأنه نهي إرشادي إلى المانعية على الظاهر المصرح به في موضع من الإيضاح، واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إرساله. السيد الخوي في بعض المواضع التي لا بد له أن يعمل يدعي التسالم، ما يقول الشهرة، إذا قال شهرة يقول شون أنت ما ترى الشهرة جابرة، ولا هذا تسالم علي، هذا تسالم، هذا مو شهرة، التسالم يعني التسالم يوجب الإطمئنان والوثوق. أما كون ما نحن فيه غررين فهو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء وأهل اللغة، حيث مثلوا للغرار ببيع السمك في الماء والطير في الهواء، مع أنه شنو هنا الجهل، إنما هو جهل بالتسليم، فالتمثيل به يشمل محل كلامنا، مع أن معنى الغرار، مع أن يعني مضافا، يعني مع بمعنى مضاف، مضافا إلى أن معنى الغرار على ما ذكره أكثر أهل اللغة صادق على محل الكلام، والمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه عمل، شرح الإمام علي شنو معنى الغرار، أنه عمل ما لا يؤمن معه من الضرار أو الخطار. لا الغرور قصدكم، الغرور مو الغرور، غرور يعني الخديعة. وفي الصحاح الغرة بمعنى الغفلة، والغار الغافل، وأغره أي أتأه على غرة، هذا تفسير الأول للغرار بمعنى الغفلة. واغتر بالشيء خدع به، هذا المعنى الثاني. والغرار الخطر، هذا المعنى الثالث. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار، وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، إلى أن قال والتغرير، تغرير بالنفس يعني حمل النفس على الغرار. وعن القاموس ما ملخصه: غره غرا، وغرورا وغرة بالكسر فهو مغرور، وغرير كأمير، خدعه وأطمعه، أنا عندي وأطعمه، ها؟ وأطمعه في الباطل، إلى أن قال غر بنفسه تغريرا وتغرة، أي عرضها للهلكة. والاسم، الاسم يعني اسم المصدر، الغرر محركة، إلى أن قال والغار الغافل واغتر غفل، والاسم الغرة بالكسر، انتهى. وعن النهاية بعد تفسير الغرة بالكسر بالغفلة قال أنه نهي عن بيع الغرار، وهو ما كان له ظاهر يغر وباطن مجهول. وقال الأزهري، هذا تفسير أول للحديث، تفسير الثاني، وقال الأزهري بيع الغرار ما كان على غير عهدة ولا ثقة، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول، يعني ما ارتفعت الجهالة من تمام الجهات. وقد تكرر في الحديث، ومنه حديث مطرف: إن لي نفسا واحدة، ما عندي خب كم من نفس، نفس واحدة، وإني لأكره أن أغرر بها، يعني أكره أن أحملها على غير ثقة، يعني أن أحملها في طريق لا أثق بالنجاة فيه مثلا. ولذلك سمي الشيطان غرور، ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الموجب للغرار، لأنه يحمل الإنسان على شنو؟ محابه، يعني محاب الشيطان، وراء ذلك ما يسوءه، ووراء ذلك ما يسوءه. وقد حكي عن الأساس، أساس اللغة، أساس البلاغة حق الزمخشري، والمصباح والمغرب والمجمل والمجمع، تفسير الغرر بالخطر ممثلا له في الثلاثة الأخيرة، يعني في الكتب الثلاثة الأخيرة، ببيع السمك في الماء والطير في الهواء، وفي التذكرة، يعني العلامة في التذكرة، أن أهل اللغة فسروا بيع الغرر بهذين، بهذين يعني شنو؟ بهذين المثالين، وهما بيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء. ومراده من التفسير التوضيح، ولا هذا مو تفسير، تفسير بالمثال، وليس في المحكي عن النهاية، هذا تعريض بصاحب الجواهر، وليس في المحكي عن النهاية منافاة لهذا التفسير. صاحب الجواهر قال أكو تنافي بين تفسير النهاية وتفسير العلامة، العلامة فسر الغرر بماذا؟ ببيع السمك في الماء والطير في الهواء، يعني فسره شنو؟ فسره بالجهل بالقدرة على التسليم. بينما إذا نرجع إلى النهاية، النهاية شنو قال؟ ما وقال الأزهري بيع الغرر ما كان على غير عهدة وثقة، يعني بيع الغرر هو البيع مع عدم الثقة بالبائع. فهذا التفسير يختلف عن تفسير العلامة. الشيخ يقول لا منافاة بين تفسيريهما. لما؟ لأن العلامة عندما يقول بيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء بيع غرريون، ذاك يقول أيضا إذا باع السمك في الماء فهنا ظاهر يغر وباطن مجهول، ظاهر يغور، لأنه إذا يقول أبيعك هذا السمك معناه أنني أتعهد بإحضاره، عندما يقول أبيعك السمك في الماء يعني أتعهد بإحضاره، هذا ظاهر يغور، لكن الباطن مجهول. فالتقى تفسير النهاية مع تفسير العلامة. وبالجملة هذا هم يريد يضرب صاحب الجواهر الآن، تمهيد إلى صاحب الجواهر. وبالجملة فالكل متفقون، كل يعني من أهل اللغة، على أخذ الجهالة في معنى الغرر، سواء تعلق الجهل بأصل الوجود أو بحصوله في اليد أو بصفاته كمن وكيفان. وربما يقال هو صاحب الجواهر اللي قال إن المنساق من الغرر المنهي عنه الخطر، من حيث شنو؟ الجهل بصفات المبيع ومقدار المبيع، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدم تسليمه، ضرورة النقد، ما قلنا عند نقد حال، هذا النقد ضرورة حصوله، حصوله يعني شنو؟ حصول الجهل، حصول الجهل في بيع كل غائب، خصوصا إذا كان في سفينة أو نحو كبر يعني في قافلة، بل هو يعني الجاهل بالتسليم أوضح شيء في بيع الثمار والزرع ونحوهما. والحاصل، هذا الحاصل شنو؟ هذا الحل. والحاصل أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة في بيع مجهول الحال. مجهول الحال فوين؟ بالنسبة إلى التسلم وعدمه، خصوصا بعد جبره بالخيار لو تعذر. وفيه إن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم، ويرد عليه بإيرادين، هذا الإيراد الأول. وفيه إن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم شنو؟ من الجهل بصفاته مع العلم بحصول. أدري بيجي في إيدي لكن ما أدري شنو صفاته، هذا أقل خطرا من الجهل بأصل الاستلام. فلا وجه، هذه النقطة الرد، فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة، يعني كلام أهل اللغة مطلق، إذن الحديث مطلق، أنت تقيد بصورة، أنت تجيب شاهد على التقييد، خصوصا بعد تمثيل نفس أهل اللغة بالمثالين المذكورين وهما بيع السمك بالماء وبيع الطير في الهواء. واحتمال، هذا دفع دخلين، صاحب الجوهر يقول لا، إنما مثلوا ببيع السمك في الماء لأنه مجهول شنو؟ مجهول الصفات، ما يدري هذا كان عاد، هذا صافي، ايش تدرين هذا شنو؟ بيع السمك في المال يعني مجهول الصفات، وما ادري هذا يساوي من، يساوي نص من، ايش بده؟ هذا يرجع الى الجهل بالصفات، مو الى الجهل بالحصول والاستلام. هذا صاحب الجواهر يقول واحتمال إرادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع، جابوها مثال لجهالة صفات المبيع لا مثال إلى الجهل بالحصول في اليد، يدفعه، يدفع هذا الاحتمال ملاحظة اشتهار التمثيل بهما في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهالة بالصفات. طبعا صاحب الجواهر يقول اشتربت بالفقهاء، أنا أتكلم عن اللغويين، شغيل بالفقهاء. خب، هذا الاستدلال الأول. استدلال الثاني مضافا إلى استدلال الفريقين من العامة والخاصة بالنبوي المذكور على اعتبار القدرة على التسليم، كما يظهر من الانتصار حيث قال فيما حكي عن هذا الانتصار سيد البروجردي رحمه الله، يركز على كتاب الانتصار للسيد المرتضى، يقول مفتاح الإجماعات كتاب الانتصار. إذا نريد نعرف إجماعات الإمامية من كتاب الانتصار، لأنه كان مبني على التدقيق في الإجماعات. ممن فردت به الإمامية القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضميمين، ولا يشترى وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري، يعني يقدر عليه، يعني يقدر على تسليمه. وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقهاء يعني يقصد منه العامة، فقهاء يعني من العامة، وإلا إحنا الإمامية متفقين على الجواز، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال، يعني ضميمة لا ماكو ضميمة، إلى أن قال ويعول مخالفون، هذا اللي عبر عنهم بالفقهاء قال الآن عبر عنهم مخالفون، ويعول مخالفون في منع بيعه يعني بيع العبد الآبق على أنه بيع غرار، وأن نبينا صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرار، إلى أن قال وهذا ليس بصحيح عن استدلالهم. لما؟ لأن بيعه مع الضميمة يخرجه عن أن يكون غررا انضمام غيره إليه، وهو يعني كلام المرتضى صريح في استدلال جميع العامة بالنبوي. استدلوا بالنبوي على ماذا؟ على اشتراط القدرة على التسليم، والظاهر اتفاق أصحابنا أيضا معهم في الكبرى، وهي شنو؟ وهي الاستدلال به له يعني للقدرة على التسليم، كما يظهر للمتتبع وسيجيء في عبارة الشهيد التصريح بذلك. وكيف كان الآن بيرفس الرفسة الأخيرة، فالدعوة المذكورة من صاحب الجواهر لا يساعدها لغة ولا عرف ولا كلمات أهل الشارع إلى آخره. يعني يقدر على استلامه. بلى، هذا عند السيد الخوي، يقول السيد الخوي لا يشترط في البيع القدرة على التسليم، يشترط الاطمئنان بالتسلم. يعني لو افترضنا أن البائع ما يقدر بس المشتري يقدر، كافي هذا. المهم الوثوق بالتسلم. وقف المطر له. ها وقف الحمد لله على السلامة.